بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق شيئا من المعوقات في طلب العلم إذا وقع فيها طالب العلم، تأخر عن الطلب، بل ربما حرم العلم والخير. فمن يذكر من هذه المعوقات؟ نعم، فساد النية، والثاني عدم العمل بالعلم، الثالث مجانبة الآداب، طيب الرابع ارفع صوتك، عدم التدرج في العلم، والخامس نعم دنو الهمة، أحسنت. تلك هي معوقات مؤثرة في طلب العلم، نسأل الله أن يقينا هذه المعوقات وغيرها. كان آخر ما تحدثنا عنه هو دنو الهمة، إذا كانت الهمة دانية وضعيفة فإنه سيتأخر في تحصيل العلم. وذكرنا نماذج عن الأئمة والعلماء العاملين المصلحين تشحذ الهمم، سواء كان من حفظ أو فهم أو كتابة أو تصنيف أو ملازمة أو رحلة، كل هذه المعاني تدل على الهمم العالية، وذكرنا أمثلة لذلك. وإذا أردت علامات للهمة العالية تعرف بها أن الهمة قد علت، فذاك يظهر في ثلاثة أمور: الأمر الأول الحرص على ما ينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الأمر الثاني طلب معالي الأمور لا سفسافها، أن يطلب معالي الأمور لا سفسافها، فإن الذي يأخذ سفساف الأمور أو سفاسف الأمور فإنه يتعثر، وأما الذي يأخذ معالي الأمور دل على همته العالية، الأمور العظيمة يأخذها، ومن الأمور العظيمة العلم، العلم النافع. الأمر الثالث بذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى مقصود عال حسن. والذي يعينك، هذه ثلاثة أمور هي من علامات الهمة العالية، وهناك أسباب تعين على الهمة العالية، على علو الهمة، منها صدق الالتجاء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وإدمان الدعاء، هذا يعينك أن تدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بأن يقوي عزيمتك ويرفع همتك. السبب الثاني أن تشكر نعمة الله عليك وإن كانت قليلة، تشكر نعمة الله ولو كانت قليلة. الأمر أو السبب الثالث الصبر والاصطبار على ما تطلب وترمي إليه من تحصيل العلم، فإن أهل العلم يذكرون أن بالصبر وباليقين تنال الإمامة في الدين، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا يوقنون بآيات الله، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومن الأسباب أيضا مخالفة الهوى، أن تخالف هواك، فإن هواك يدلك على الشهوة والباطل واللغو والعبث واللعب والدناءة. الهوى سمي هوى لأنه يهوي به، يهوي بصاحبه في باطل الأمور، ثم يهوي بصاحبه في النار، يهوي بصاحبه في الشبهات في الشهوات. نعم، ويكسب صاحبه الهوان. فالهوى هو من الهوان، حذفت نونه، حذفت نونه. ومن هذه الأسباب أيضا جمع الهمة أو الهم، جمع الهم على العلم، على الأمر الذي تريد أن تعلو إليه وأن ترتقي إليه، تجمع همك فلا تشتت همك هنا وهناك. ولذا قيل لبعضهم: بما يستعان على حفظ الفقه؟ فقال: بجمع الهم. تريد أن تكون متفقها، اجمع همك على هذا الأمر. على ماذا؟ على أخذ الفقه. فإذا جمع الهم على ذلك الشيء كان هذا أرفع بصاحبه وأدعى لعلو همته. ومن المعوقات في طلب العلم، من عوائق الطلب، التسويف والتمني، التسويف والتمني. والتسويف هو التأخير، هو التأخير في العمل. يقال: سوف الأمر إذا قال سوف أعمل، يقول سوف أعمل فيؤخر عمله. ويطلق التسويف على الأماني، على الأماني. يقال: فلان يقتات السوف، أي يعيش بالأماني، يعيش بالأماني. والتمني هو حديث النفس بما يكون مستقبلا وما لا يكون في المستقبل، أي من المستحيل، يمني نفسه. هذا هو داء التسويف وداء التمني. وإذا وجد عند طالب العلم تأخر عن العلم، بل حرم العلم. فهما داءان يفسدان القلب والوقت، يفسدان القلب ويفسدان ماذا؟ الوقت. ويعرجان بالمرء إلى عالم الخيال، إلى عالم الخيال لا واقع له. فالتسويف كما يقول بعض السلف من جنود إبليس، فهي حرفة، حرفة من حرف إبليس، يأتي إلى الإنسان ليؤخره عن العمل. غدا سوف تعمل، غدا غدا غدا، وما زال يأخذ به في التسويف حتى لا يعمل. وكذلك المنى لا يأخذ بالأماني، التمني أتمنى أتمنى، إلا المفلس. ولذا قال بعضهم كابن القيم رحمه الله: إن المنى رأس أموال المفاليس. المنى يعني التمني والأماني بدون عمل، بل بالكسل يتمنى وهو كسلان، لا يجد ولا يجتهد ولا يبذل الجهد، يتمنى أن يكون إماما، يتمنى أن يكون عالما، يتمنى، لكن مع كسل، مع خمول، مع تثاقل. والتسويف كما قيل هي صفة بليد الحس وعديم المبالاة. بليد الحس هو الذي يسوف في أعماله، يقال له اعمل، يقول سوف أعمل. هذا لا يزال كذلك حتى يفجأه الموت. صاحب التسويف لا يزال كذلك حتى يفجأه الموت، يقول سوف أعمل، سوف أفعل، سوف أقوم بكذا. فإذا فجأه الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فليربأ بنفسه طالب العلم أن يكون متصفا بصفة التسويف في كل أعماله، لا يسوف بل يجتهد، وليعمل بقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقال الله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والسابقون، السابقون أولئك المقربون. ففي مجال الدين والآخرة والأعمال الصالحة الجد الجد، والمبادرة المبادرة، والسباق السباق. وتأمل في مجال الدنيا ماذا يقول الله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا، لا تهرول ولا تستبق، لا داعي للسباق في مجال الدنيا، قال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما كتب لكم، دون أن تشمر تسابق الناس في الدنيا. فإن الله عز وجل لم يقل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فاستبقوا فيها. استبقوا فيها يعني إلى ملذاتها وزخرفها وزينتها، لا، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولا تنسوا اليوم الآخر وإليه النشور، سترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي أن يكون ديدا طالب العلم، الجد وعدم التسويف، العمل العمل، وعدم التسويف والتمني، أتمنى أتمنى، يظل يحلم وهو في مكانه لا يعمل. لكن إذا عمل وترك التسويف والكسل والأماني الخادعة فإنه سيصل، ولو تأخر سيصل إلى مراده، مقصوده، بغيته. فإذا لم يعرف طالب العلم بقيمة الوقت، فمن الذي يعرف قيمة الوقت؟ الوقت. من الذي يعرف ذلك؟ طالب العلم هو أعرف الناس بقيمة الوقت، وأولى الناس بالانتفاع بالوقت، ينتفع بالوقت. ولذا نجد أن السلف لم يكونوا إلا جادين محافظين على أوقاتهم. ذكر عن عبد الله بن الإمام أحمد وهو من العلماء المشهورين، قيل عنه: والله ما رأيته إلا مبتسما أو قارئا أو مطالعا، هكذا يشغل وقته في الخير. وقيل عن الخطيب البغدادي رحمه الله: صاحب المؤلفات الكثيرة والشهيرة. ماذا قيل عنه؟ قال عنه بعض أصحابه: ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه، يريد أن يحفظ وقته، ما يريد أن يدع مجالا للفراغ أو لعدم الاستغلال للوقت. وقال بعضهم: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب، ما أعلم ذلك. كانوا جادين حريصين عاملين، وليسوا من المسوفين، سنعمل سنعمل، لا. ليكن شعارك، ليكن الشعار لديك يا طالب العلم ما قاله القائل: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. أعمر عمرك بالعلم والعمل والهدى، أعمره. كم هي الأوقات التي تذهب علينا، ومجلس واحد من مجالس الذكر تستثقله نفوسنا، أو من مجالس العلم تستثقله نفوسنا، وأوقات بالعشرات بل بالمئات تذهب سدى بدون فائدة. إذن احذر، احذر التسويف، وعليك بالعمل، فقد حذر السلف من التسويف. واستمع إلى هذين الأثرين. الأثر الأول، يقول الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. أنت باليوم الذي أنت فيه ولست بالغد الذي هو في علم الغيب، الذي ربما لن تصل إليه ولن تدركه. عليك بيومك، ماذا عملت فيه؟ دعك من قول سوف أعمل غدا، لا، أترك غدا، ما عملك اليوم؟ هكذا قال: فإن يكن غدا لك فكن في غد كما كنت في اليوم، أي في الجد والعمل والاجتهاد. وإن لم يكن لك غد لم تندم، لم تندم. أنت إذا عملت اليوم فكان لك الغد، اعمل فيه مثل ما عملت اليوم. فإن لم يكن لك الغد كأن مت أو فنيت أو انتهيت، لم تندم على ما فرطت في ذلك اليوم الذي أنت فيه. الأثر الثاني، ما ورد عن أبي إسحاق أنه قال: قيل لرجل من عبد القيس: أوصنا. قال: احذروا سوف. هذه وصية، احذروا سوف. إذن لقد حذر العلماء من التسويف لأنه صنعة المفاليس. وأما التمني، التمني منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، لكن حتى لا يأخذ الشخص أن التمني يعد مذموما بكل حال، انتبه لما هو محمود. المحمود أن يتمنى فعل الخير المندوب ولا يستطيعه، لكن له ثلاث شروط، له ثلاثة شروط. الشرط الأول حتى يكون التمني ممدوحا ومحمودا، الأول العزم على فعله متى ما قدر عليه. هو يتمنى أن يفعل كذا ولا يستطيعه الآن، لكن عنده عزم، هذا الشرط الأول، أن يكون لديه العزم لأن يفعل ذلك إذا قدر عليه. الشرط الثاني أن يكون في حدود الشرع، فيما شرع. الشرط الثالث ألا يكون ديدن المسلم، أتمنى دائما وهو يدندن حول التمني، لا يكون هذا ديدن المسلم، بل عليه بالعمل. إذن هذه ثلاثة شروط. فعندك يا مازن تعرف الثلاثة شروط؟ أحسنت. أولا حتى يكون التمني ممدوحا العزم على فعله متى ما قدر عليه. ثاني أن يكون في حدود الشرع على ما جاء في الشرع. الثالث ألا يكون ديدا المسلم دائما وهو يتمنى. والتمني المذموم هو الذي بخلاف هذه الشروط الثلاثة، بخلافها. وهذا بحر كما قيل لا ساحل له، بحر لا ساحل له. ومن الذي يركب هذا البحر؟ مفاليس العالم، المفاليس. كما قيل إذا تمنيت بت اليوم مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. قال إذا تمنيت بت ليلتي وأنا مسرور، وهي أمنية مسرور لكن لا حقيقة لها ولا واقع لها. وقال أبو تمام الشاعر المعروف: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمان لم يزل مهزولا. هذا الذي يكون مرعى العزم والهم هو الأمان، لم يزل مهزولا. وقيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من بعدت همته واتسعت أمنيته. بعيد في همته لكن أمنيته متسعة وعظيمة وكبيرة. قال: هذا أسوأ الناس حالا. ويقول آخر: تجنب الأماني فإنها تذهب ببهجة ما خولتم. الذي معك تذهب به الأماني، إذا بقي معك شيء من الخير من العلم تذهب به الأماني. وتستصغرون بها نعمة الله عليكم. يصغر الإنسان النعمة لأن الأمنية إيش؟ أكبر مما بين يديه، فيستصغر أمر النعمة ولا يشكر الله عليها. هذا يدل على خطر التمني، فليحذر طالب العلم من ذلك، فإنه مضيعة مضيعة. العائق السابع من عوائق طالب العلم في الطلب استعجال الثمرة، استعجال الثمرة. هذا يقع فيه كثير من طلبة العلم، يستعجل الثمرة، ثمرة العلم يستعجلها، والاستعجال يفوت الخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فالاستعجال يبطئ الخير، يبطئ عنك حصول ما تريد بسبب استعجالك، ولكن عليك بالجد والتأني والصبر، فإنك ستصل إلى ما تروم بإذن الله سبحانه وتعالى. وتأمل كيف حصل أهل العلم السابقون، كيف حصلوا العلم وكيف وصلوا إلى مراتب عالية من العلم والمعرفة. قيل للشعبي رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ من أين لك هذا العلم كله؟ وهو عالم، عالم جليل. هذا العالم كان لا يسمع شيئا إلا حفظه، حتى إنه ليتعمد أن يضع على أذنه كرسفا قطنا حتى لا يسمع كلام الناس فيحفظ، مع حفظه للآلاف أو المئات من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم المسندة، الأحاديث المسندة. وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما يعتمد على حفظ الصدر، معنى كله من هذا العلم الذي أبثه موجود في صدري. عالم، انظر كيف سئل وبماذا أجاب. قيل له: من أين لك هذا العلم كله؟ فقال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. هل كسل؟ هل استعجل؟ لا، لم يستعجل، إنه متأمن مع الجد وبذل الجهد. قال: بنفي الاعتماد. نفي الاعتماد على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ييسر له العسير ويقرب له البعيد. والسير في البلاد الرحلة، الرحلة في طلب العلم، يرحل في طلب العلم ليستفيد أكثر. فقد كان بعضهم يجلس زمنا طويلا في الرحلة، 20 سنة يرجع إلى بلده وقد أصبح عالما من علماء المسلمين، وثلاثين سنة وأكثر من ذلك وأقل كانوا يرحلون في طلب العلم والسير في البلاد أو السير في البلاد، وصبر كصبر الجماد عنده تجلد، وإن افتقر وإن جاع صبر، وإن حصل له ما حصل تحلى بالصبر، وبكور كبكور الغراب يبكر ليطلب العلم في وقت مبكر، والبكور وقت مبارك، وقت مبارك. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبركة للأمة في مثل وقت البكور: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا اتخذ سببا من أسباب البركة، سببا من أسباب البركة، وهو ماذا؟ البكور. كان يبكر في طلب العلم من البداية. ولا تستعجل الثمرة فإنك ستقطفها، لكن بعد الجهد الكبير ربما حصل لك فقر شديد بسبب طلبك للعلم. ربما. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر، يضر به الفقر، تأتيه أزمنة وأيام يعيش على فقر ويؤثره على كل شيء، يتحلى أيضا بالفقر يؤثره على كل شيء. هذا مما قد يحصل لطالب العلم. لا تستعجل الثمرة، فإن بعض الأئمة قد رحل وكانت رحلته قريبا من 30 سنة، كما هي رحلة يعقوب ابن سفيان الحافظ المعروف. يقول: أقمت في الرحلة 30 سنة. أقمت في الرحلة، هي ليست رحلة نزهة، إنما هي رحلة طلب علم، طلب علم. إذن لا بد من الزمان الطويل، من التعب، لا بد من التعب. والذي يريد أن يحصل يقطف الثمرة دون أن يشعر أو يمس بشيء من الشوك فهذا مستحيل، لا بد أن يذوق ألما، تعبا، يتحمل جهدا. يقول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، وأجمع العارفون على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. تريد أن تنعم بالعلم، إن ذلك لا يدرك بالراحة، لابد من أمور شديدة تحصل لمن أراد النعيم. ومن طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة، لأنه ستأتيه الراحة فيما بعد، لكن يريدها ابتداء وانتهاء هذا مستحيل. بل لابد إذا أراد أن يصل إلى أحسن حال أن يمضي ببعض الأمور الشديدة والشاقة لتصير أيامه المستقبلية مشرقة. وهناك مثل سائر: من كانت أول أيامه أو زمانه محرقة كانت آخر أيامه مشرقة. إذن إذا احترق في البداية يعني وجد صعوبة وشدة ومشقة، ففي النهاية سيجد الراحة، سيجد الراحة. ومن طلب العسل لا يبالي بلسع النحل، يطلب العسل لا يبالي بلسع النحل، لأنه في النهاية سيتلذذ بالعسل. وتلك اللدغات واللسعات هذه تذهب وتنتهي ولا يشعر بها بعد أن يتلذذ بشرب العسل، بشرب العسل. وفي المثل العام يقولون: من كانت أول أيامه جحوح كانت آخر أيامه رحوح، بمعنى أنه سيرتاح فيما بعد، لكن بعد مشقة وبعد شدة. وكذلك طالب العلم في ابتداء الطلب يحصل له مشاق، تحصل له شدة وأمور صعبة، لكنه بعد زمن بإذن الله سبحانه وتعالى يتلذذ بالخير والنعمة لأنه صبر. والصابر كما يقال ظافر، من صبر ظفر، من صبر ظفر. وفي استعجال الثمرة يذكر قول القائل: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. استعجل الثمرة يفلت بالمرة، لكن إذا تأنى وشيئا فشيئا لا شك أنه يحصل على المقصود. أما بالاستعجال فإن وراءه الزلل والخطل. ومن الاستعجال الاعتماد على الكتب، يقول: أنا ما سأحضر دروسا ولا أخذ عن شيخ، وإنما أقرأ كتبا وأقفز مباشرة. يقفز إلى أين؟ قال: هكذا، لأن ما فائدة هكذا؟ كما كان بعضهم يقول إذا سمع محدثا من المحدثين يقرأ من كتاب صحيح الإمام البخاري، قال: هو يقرأ صحيح البخاري في المسجد وأنا أقرأ صحيح البخاري في البيت، كلنا سواء. ويزعم أنه قد وصل إلى القنطرة، إلى المكان العالي. لا، لا يستويان. كان السلف والعلماء الذين بذلوا جهودا عظيمة في العلم يذمون الذي يستقل بالكتب ويحاول أنه يجتهد وكذا يكون نفسه هكذا من دون أن يأخذه عن أهله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. يأخذ حديثا يقرأه لا يعرفه ولا يفهمه ولا يعلم كلام المتقدمين والمتأخرين فيه، فإذا به يضيع حكما من الأحكام بسبب هذا. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحفية، الذين يأخذون يتعلمون من الصحف، يفتح الصحيفة الأولى والصحيفة الثانية
ثم يدعي أنه عالم أو أنه كذا وكذا،
هذا ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم ولو قرأ ما قرأ. وكان السلف يتواصون بأن لا يؤخذ العلم عمن لم يأخذ العلم من أشياخ، لا يؤخذ عنه العلم، الذي يأخذ العلم من الكتاب فقط ولا يعرف أنه تعلم من أشياخ من علماء، هذا لا يؤخذ منه العلم، لأن خطأه كثير جدا، والأغلاط التي تحصل له في كل فن عظيمة، فهي فاقرا من الفواقر. قال سعيد بن عبد العزيز التنوخي رحمه الله، وهو أحد المحدثين، كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. كيف هذا؟ لا تحمل العلم عن صحفي، نعم لا تحمل العلم، لا تأخذ العلم من شخص ما تعلم من العلماء، ما تعلم عند الأشياخ المعتبرين، ما تعلم إلا أخذ كتابا وكذا، لا تحمل العلم عن هذا الشخص، فإنه سيعطيك بعض الأشياء التي هي من الفواكر العظيمة. ولا تأخذ القرآن من مصحف شخص ما عرف بقراءة القرآن عن شيخ، عمن يتقن القرآن، عمن يتقن القرآن، وإنما أخذه من المصحف مباشرة، لا يعرف أحكام التجويد، لا يعرف متى الوقوف عند ما يستدعي الوقف، لا يعرف المدود، هذه أيضا من الفواكر. سيأخذه ويقول إذا لم يتعلم عن شيخ أو عن مقرئ سيقول ألم لألف لام ميم، حم لحاميم، بل بعضهم قرأ كهي عص، كاف هايا عين صاد، كل كهي عص، وآخر عسق، حميم عسق كذلك، هذا لأنه ما عرف إلا من المصحف، ما يأخذ عن شيخ أو عن مقرئ، يتعلم كيف يقرأ، ما هي هذه الأحكام، على الأقل أن يتحاشى اللحن الجلي، اللحن الجلي. وقديما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. واستمع لأبيات أبي حيان النحوي وليس التوحيدي، انتبه، أبو حيان النحوي كان إماما في اللغة، وهو الذي جلس مع شيخ الإسلام ابن تيمية، فوجد شيخ الإسلام أوسع منه دائرة في اللغة العربية، مع أن هذا كان إمام زمانه في النحو والصرف واللغة. يقول أبيات لا بأس أن تكتبوها، يظن الغمر أن الكتب تجدي، أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم.
وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أو تكون أضل تكون أضل من توم الحكيم. هذه أربعة أبيات. يقول: يظن الغمر الجاهل الذي ليس عنده بصيرة بالعلم أن الكتب تجدي تنفع إذا أخذها، أخا فهم لكوني عند الفهم، قال أنا عندي فهم، أنا ذكي أصلا في المدرسة، أنا ذكي في الجامعة، أنا مفتح في كذا، أخذ هذا مباشرة أقفز عالم بقفزة سريعة من الكتب. طيب تعلم على عالم، خذ الدروس العلمية الأصول الكذا التي ينبغي عليك أن تؤسس. قال: لا، هكذا. قال: يظن الغمر أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم، يريد أن يدرك العلوم كلها من الكتب تفسيرا وحديثا وفقها وأصولا ولغة وغيرها من العلوم. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. هناك من الكتب ما تستطيع أن تحل الغوامض التي فيها إلا بعالم يبصرك بها، يدلك على المدخل الذي تصل إليه أو المكان الذي ينبغي أن تدخل منه. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. هذه ليست طريقة طلب العلم، هذا ليس هو الطريق القويم المستقيم في طلب العلم. الطريق الصحيح أن تأخذ العلم من أهله، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. طيب، هذا عائق من العوائق التي يقع فيها بعض الناس، يستعجل فيقول: قد أخذت ما في هذه الكتب، إذن ما بقي إلا كذا. وهذا بلا شك أنه خطأ. العائق الثامن ولعلنا نختم به: عدم تزكية النفس مع الطلب. عدم تزكية النفس مع الطلب. تزكية النفس أمر مهم ينعقد عليها فلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بطاعة الله، بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد خاب من دساها. ومن مهمات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه جاء لتزكية الناس، يزكيهم. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. تزكية للنفوس. وما دام أن هذا الأمر عظيما فينبغي لطالب العلم أن يأخذ به، وإلا فلو ترك تزكية النفس سينحرف عن العلم ويضل. وكيف تزكو نفوسنا وقلوبنا؟ يكون ذلك بأمور: أولا بإلزامها الإخلاص لله في الطلب، أن تلزمها الإخلاص، لأن المخلص لله عز وجل تكون نفسه زكية، تكون نفسه زكية. الثاني إصلاح الفرائض، أن تصلح الفرائض والواجبات التي يجب عليك أن تقوم بها. صلاتك تصلح من حالك فيها، إذا كنت كثير الشرود فيها فينبغي أن تحضر وأن تخشع في حال الصلاة، وجاهد نفسك في ذلك. فهذه من أسباب تزكية النفوس، تجد قلبك منشرحا أنك قد جاهدت نفسك على الخشوع وعلى السكينة في أثناء الأداء الفرائض. الأمر الثالث أن تعمل بالعلم، العمل بالعلم تزكية للنفس. الأمر الرابع أن تقلع عن المعاصي جميعها صغيرها وكبيرها، وبسرعة وبسرعة بدون تأجيل أو تأخير. الأمر الخامس الاهتمام بأحوال القلب من حيث الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن حيث المحاسبة للنفس، ماذا عملت في يومها وفي ليلتها من المعاصي ومن الطاعات. من المعاصي فيتوب إلى الله عز وجل منها، ومن الطاعات فيدعو الله ويسأله القبول لتلك الأعمال التي عملها. يخلو بنفسه ويذكر الله في حال خلوته، هذا يرقق قلبه ويزكي نفسه بمثل هذه الأعمال. إذا خلا بنفسه وذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وبكى وذرفت عيناه بالدموع، كان له فضل، وكان هذا سبب من الأسباب التي تعينه على الاستمرار في طلب العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذرفت أو انهمرت عيناه بالدموع، فاضت عيناه لأنه ذكر الله في حال خلوته. وهذا من تزكية النفس، أن يرق القلب ولو في بعض الأوقات. أما أن يظل القلب قاسيا لا يرق والعين جافة لا تدمع، فإن هذا مؤذن بذهاب العلم، ذهاب العلم. وهل العلم إلا خشية الله تعالى؟ أيضا مما يدعوك إلى تزكية النفس أن يكون لك خبيء عمل، عمل صالح تدخره وتخبئه وتجعله بينك وبين الله. فما أعظم هذه الأعمال المخبوءة التي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وستجد لمثل هذا الأمر لذة وطمأنينة في قلبك وراحة. لا يطلع أحد على عملك، تعمل العمل الصالح، والذي يطلع عليك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، سواء كان العمل عملا قلبيا أو عملا بدنيا. الأمر الذي يليه وهو الأخير أن تطالع سير الصالحين والعلماء العاملين المصلحين، تطالع سير السلف كيف كانوا في أحوالهم وأوقاتهم في أقوالهم وأفعالهم، فإن هذا يزكي النفس أيضا. هذه أسباب تدعو طالب العلم إلى تزكية نفسه. وما ثبت من ثبت من طلاب العلم إلا لوجود تزكية في نفوسهم، زكوا نفوسهم فاستمروا وحفظ الله لهم الخير والعلم الذي معهم وزادهم. وأما من لم يهتم بهذا الجانب فإنه يزل يوما ويعثر يوما ويقفز عن الطريق القويم والصراط المستقيم يوما. هذا بسبب البعد عن تزكية النفوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، إنه خير من زكاها، إنه وليها ومولاها. طيب، يقول الأخ: قرأت في بعض الكتب أن الاستعجال حيض الرجال، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا لم أطلع عليه أنه يقال له ذلك، ويكفي أن يعلم الشخص بأن الاستعجال مؤخر للشخص عن العمل، مذهب لبركة العلم الذي معه، ولم يصل إلى مراده ما دام مستعجلا، بل يكون حليفه هو الزلل، يكون حليفه الزلل وليس إدراك ما يريد وما يتمنى كما سلف. وفي آخر كلامنا ننبه على أن إن شاء الله تعالى سنبدأ الدروس من يوم السبت دروسا، إنما هذه تتمة لهذا الأسبوع، أن أخذنا 5 دروس في العلم وفضله وعوائقه، وهذه كالتنبيه لطالب العلم وكالإعانة له على مواصلة السير في طلب العلم. وإن شاء الله تعالى لعل الله أن ييسر درسا بين مغرب وعشاء يكون مشاركا لدروسنا السابقة في أحكام الحج، في أحكام الحج خلال هذه الفترة بين العيدين، بين العيدين، على الشخص أن يستفيد من أحكام الحج ومسائله أشياء كثيرة. فمما يعاب على طالب العلم أن يأتي موسم الحج وقد هيأ نفسه للحج وليس لديه من الأحكام والمسائل إلا الأصول، أو كما يقال نتف من المسائل. فإن شاء الله سيكون ذلك، ودروسنا من يوم السبت ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى على ما كانت من قبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيراً.